بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى نعم بقى أخوتي عندنا إضافة لمسألة 1337 موجودة في الطبعة الجديدة. هاي الإضافة وهي كالآتي: وإذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاءه بعددهم، يعني إذا كان فقير مثل الأب عند عيال مثل أولاده هم أيضا فقراء مثله، جاز إعطاءه يعني إعطاء الفقير الأب بعددهم. مثلا إشقد عدد أفراد عائلته؟ 10 أو 7، نعطيه 7 أمداد، كل له مد. إذا كان وليا عليهم، يعني إذا كان الفقير اللي راح يستلم الطعام إلهم طعام الكفارة هو ولي إلهم مثل الأب أو الجد من طرف الأب، أو وكيلا عنهم، يعني وكيل عن هؤلاء الفقراء في الاستلام عنهم في القبض، يعني أعطوه وكالة ونيابة في أنه يستلم ويقبض الطعام نيابة عنهم وكالة عنهم. فإذا قبض شيئا، يعني هذا الوكيل اللي الفقراء أعطوه الوكالة قبض شيء من الطعام وتسلمه من الكفارة لهم، فإذا قبض شيئا من ذلك، يعني من ذلك الطعام، كان ملكا لهم. يعني هذا الطعام ملك لمن؟ للفقراء. يعني هذا القبض اللي أجراه الوكيل هو مو قبض له، قبض لمن؟ لهؤلاء الفقراء اللي أعطوه وكالة ونيابة في القبض عنهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم. يعني ما يجوز، عليكم السلام، ما يجوز لهذا الوكيل أن يتصرف في هذا الطعام الذي قبضه واستلمه للفقراء إلا بإذن هؤلاء الفقراء. متى؟ إذا كانوا كبارا يعني بالغين. الوكيل ما إلى حق يتصرف في الطعام اللي استلمه إذا كان الموكل عنه اللي أعطوه وكالة هم كبار يعني بالغين، وإن كانوا صغارا يعني أطفال صغيرين غير بالغين، صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم. يعني هو نفس الطعام اللي استلمه يهيئ لهم لأجل أكله، هذا في مصلحتهم كسائر أموالهم اللي يجب على الوكيل أن يصرفه فيما ماذا فيه منفع لهم. وزوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها، الفقير من لا يملك مؤنس سنة، إذا كان عند زوجه وكان هذا الزوج الفقير على الرغم من أنه فقير لكن ينفق عليها، يعني موفر لها المأكل المشرب الملبس المسكن الدواء، ينفق عليها بالنفقة المتعارفة. شنو معنى النفقة المتعارفة؟ لأنه الفقير ما واجب عليه ينفق إلا بالمقدار المتعارف بحسب قدرته، يعني يوفر الطعام اللي هو يستطيع توفيره لها فقط بحسب المتعارف عند أهل العرف. لا تكون فقيرة يعني لمجرد كون زوجها فقير، هي ما تصبح فقيرة. شنو السبب؟ لأن كل المؤنة اللي هي تحتاجها من اللي جاي يوفرها؟ زوجها الفقير. فإذا كانت مؤنتها حاصلة بغيرها اللي هو بزوجها، بعد ما يصدق عليها عنوان الفقر. يعني الفقير شنو معناه؟ من لا يملك مؤنة سنته، وهي المؤنة مالتها جاي تحصلها عن طريق زوجها، لأن هو جاي يوفر لها المأكل والمشرب والمسكن والملبس والدواء، فلذلك بعد ما يصدق عليها عنوان الفقير. وإن كان زوجها صادق عليه عنوان الفقير، لا تكون فقيرة. وبالتالي إذا ما صدق عليها عنوان الفقر لا يجوز إعطاؤها من الكفارة. شنو السبب؟ لأن إحنا قلنا مصرف الكفارة هو نفس الفقير المستحق للزكاة. حتى إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة من وفاء دين، يعني إذا كان هي مطلوبة دين، من أحكام النفقة أن الزوج مو واجب عليه يسدد دين زوجته، لأن هاي مو من النفقة اللازمة الواجبة عليه. الزوج واجب عليه يوفر لها ما تحتاجه من ضروريات المعيشة، طعامها شرابها ملبسها، أما يوفي دينها هذا مو واجب عليه. السؤال هنا: يجوز نعطيها لتسديد دينها من مصرف الكفارة مما هو ليس لازم وواجب على الزوج مثل وفاء دينها؟ المصنف يقول حتى هذا ما يجوز إعطائها. شنو السبب؟ لأن ما صدق عليها عنوان الفقر، نعم لو كانت فقيرة لا بأس نعطيها، بس ما دام ما صادق عليها عنوان الفقر من جهة أن زوجها موفر لها كل ما تحتاجه من مؤنتها، فلذلك لا يجوز الإعطاء لها. قال حتى إذا كانت محتاجة إلى نفقة يعني يكون الزوج ينفق عليها، بس هاي النفقة ليست لازمة وغير واجبة على الزوج، لأن قلنا الزوج مو واجب عليه يسدد دين زوجته، من وفاء دين ونحوه. نحوه مثل منه؟ مثلا هي ناذرة على نفسها نذر، والنذر يحتاج مال مثلا أو ما شابه ذلك، هذا مو واجب على الزوج أن يوفي نذر زوجته أو يدفع لها كفارتها أو فديتها أو ما شابه ذلك. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان أحكام الإرث. تعريف الإرث، الإرث هو ما يتركه الميت من مال أو عقار أو أثاث أو أمتعة لورثته. والمراد بالمال الذي يتركه الميت كل ما يصدق عليه التمول، يعني كل شيء إلى قيمة مالية، بحيث إذا عرض في السوق فإنه يبذل المال بأزائه. كل شيء ترك الميت إلى قيمة مالية هذا يعتبر من ضمن التركة. ومعنى تركة الميت أي ما يتركه الميت من بعد وفاته. في بعض الكتب الفقهية يسمون كتاب الإرث بكتاب الفرائض، ومعنى الفرائض هو اسم للسهام التي فرضت وقدرت في كتاب الله. مثلا من نقرأ الآيات المباركة في القرآن الكريم، مثلا يقول الزوج إلى النصف، الزوج إلى الربع، الزوجة إلها الربع، الزوجة إلها الثمن، مثلا لكل منهما السدس. هذا يسموه فرض. السهم، سهم الثلث، الربع، السدس، النصف، هاي سهام فرضها الكتاب المبارك، كتاب القرآن الكريم، فلهذا يسموها فرائض. فرائض من هاي التسمية بعض الفقهاء يسمي كتاب الإرث في رسائل العملية بكتاب الفرائض، من باب اسم التغليب، من باب التغليب. نعم المصنف أسمى هذا الباب بكتاب الإرث، أو أحيانا يعبرون عنه كتاب الميراث، لأن هاي التسمية أعم من الفرائض، لأن تشمل الفرائض وتشمل غير الفرائض، يعني حصص الميراث اللي ما ذكرت كفرضا بالقرآن. فإذا هاي تسمية كتاب الميراث هي تسمية أصح وأعم من كتاب الفرائض، لأنه يشمل مطلق الاستحقاق بالإرث سواء كان قدر وفرض له في القرآن أم لا. هذا بالنسبة إلى تسمية عنوان أحكام الإرث. الآن نأتي مسألة 1344. الأرحام في الإرث ثلاث طبقات. شنو مقصود بالأرحام؟ الأرحام يعني النسب اللي يقرب إلى الميت، لأن إحنا عندنا موجبات الإرث على نوعين، يعني شنو أسباب الميراث؟ أما نسب وأما سبب. النسب هم الأرحام، طبقات الأرحام اللي ينتسب إلهم الميت، هذا أولا. وأما السبب، فالسبب عندنا ثلاثة أمور للسبب. أولا الزوجية، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. ثانيا عندنا بالسبب الإرث بالولاء. طبعا المصنف في هنا المسائل المنتخبة ما تعرض له، بس تعرض له وين؟ في كتاب المنهاج، بس احنا نعطي صورة بسيطة عنه. شنو معنى الإرث بالولاء؟ سابقا كان اللي يعطي ولاء للسيد ويكون هو مسؤول عنه ويصرف عنه، إذا مات منو اللي يرثه؟ من أعطى الولاء له، هذا قسم. وبعد عندنا ضامن ولاء العتق وضامن الجريرة. سابقا كان شخص يتعاهد ويا شخص آخر يقول له إذا حصلت مني جناية أو تلف أنت تدفع لي إياها، في قبال أنه أنا إذا متت أنت ترثني، الأموال اللي عندي تبقى أنت ترثها. هذا يسمو ضامن الولاء وضامن الجريرة. وعندنا الإمامة، الشخص اللي يموت وما عنده وريث من اللي يرثه؟ الإمام. هذا اللي يسموهن إرث بالسبب. المصنف ما تعرض لهن هنا، لكن اللي تعرض للمصنف النسب والسبب. النسب هم الأرحام والسبب هي الزوجية. نعم السبب، السببية إرث الزوج والزوجة، والثاني الإرث بالولاء، وعدنا الإرث بولاء العتق والضمان والإمامة. نعم. مسألة 1344، الأرحام في الأرث ثلاث طبقات. الآن وين راح نتكلم؟ الأرحام اللي هم النسب، اللي هم صلة القرابة المرتكزة على أساس الولادة ورابطة الدم بين الميت وأرحامه وأقربائه. فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها. بالنسبة للأرحام عندنا ترتيب الطبقات ثلاثة: الأبوان والأولاد، الأجداد والجدات، والأخوة والأخوات، الأعمام والعمات، والأخوال والخالات. ذول الترتيب بين الطبقات ترتيب طولي، يعني أول ما نذهب للميت نسأل عند أبوان، عند أب وأم، عند أولاد، هذول الطبقة الأولى. إذا وجدوا هم يرثوه، وما يصل الميراث للطبقة الثانية اللي هم منهم الأجداد والجدات والأخوة والأخوات. إذا ما وجدوا الطبقة الأولى وين ننتقل؟ للطبقة الثانية. سألنا قلنا عند أب وأم، قالوا ما عنده. عند أولاد قالوا ما عنده. نقولهم نسأل الطبقة الثانية عند أجداد وجدات، عند أخوة وأخوات، يقولون نعم. نعطي المن للطبقة الثانية. لو فرضنا الطبقة الثانية هم غير موجودة وين ننتقل؟ الطبقة الثالثة. نسأل عند أعمام، أخوال، عمات، خالات، وإذا ما عند أبناء عمومة، أبناء خوالة، وهكذا. هذا يسموه الطبقة الثالثة. هذا الترتيب يسموه ترتيب طولي، يسموه ترتيب طولي. المصنف عبر عنه قال: ما يرث أحد الأقرباء من الطبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها. عليكم السلام ورحمة. يعني الأجداد والجدات ما يرثون إلا إذا فقد منه الأبوان والأولاد، والأعمام والأخوال ما يرثون إلا إذا فقد الأبوان والأولاد والأجداد والجدات. الآن نتكلم عن ترتيب الطبقات. أولا الطبقة الأولى، الأبوان. نقصد بالأبوان هنا الأبوان المتصلان بالميت بالمباشرة، يعني فقط أبوه وأمه، ما يشمل الجد والجدة. وإن كان باللغة الأبوان يطلق على الجد والجدة، بس هنا في الميراث أحسنتم، الأب والأم المتصلان بالمباشرة دون الأجداد والجدات. هاي أولا. اثنين، بعد نفس الطبقة يرثون ويا الأبوان من أمه الأولاد، أولاد الميت من الذكور والإناث، مهما نزلوا. أحيانا الأولاد ما موجود المباشرين إليه، بس موجودين أولاد أولاده، يعني أحفاده أو أصباطه من جهة أو ابنه أو من جهة بنته، ذولي أيضا يقومون مقام الأولاد مهما نزلوا، يعني أولاد الأولاد. إذا الميت مات نسأل عند أبناء من صلبه، هذولي أولاده يرثون. وإذا ما عنده أولاد نسأل عند أولاد أولاد، يعني عند أحفاد أصباط، إذا هم موجودين يقومون مقام أولاده. فالولد، طبعا الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، هذا يسموه اصطلاح لغوي مو اصطلاح عرفي. احنا بالعرف الولد نطلق على الذكر. الولد من يرد في كتاب الميراث يقصدون بالاصطلاح اللغوي، يعني من ولد منه سواء كان ذكرا أو أنثى. فالولد يعني ولد الميت، وولد الولد يعني منه الحفيد أو الصبط، كلاهما من الطبقة الأولى، يعني يرثون. غير أن الولد يمنع الحفيد، ولد الميت المباشر الصلبي يمنع ما كان بالواسطة اللي هو الحفيد. نقصد بالحفيد يعني ابن الابن، والصبط ابن البنت. نقصد هذول يمنحهم عن الأرث. شنو السبب؟ لأن أكو قاعدة وردت في الروايات والأخبار، وهي أن الأقرب يمنع الأبعد في الميراث. هاي استفادوها الفقهاء من الروايات. الآن الميت إذا مات وكان عنده أولاد وعنده أولاد أولاد، من هم القريبين إليه؟ أولاد الصلبيين المباشرين اللي انولدوا من عنده. فذول الأقرب يمنعون الأبعد، من هم الأبعد؟ أولاد الأولاد. غير أن الولد يعني للميت يمنع الحفيد، لأن الحفيد ولد الولد ابن الابن، ويمنع الصبط ولد الولد اللي هو ولد البنت ابن البنت عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد. أولاد أولاد الميت يرثون، لكن مع فقد أولاد الميت لا مع وجودهم. هاي الطبقة الأولى. اثنين، الطبقة الثانية الأجداد والجدات. مهما تصاعدوا يعني شنو يعني يعني الأجداد يعني أبو الأبو، الجدة يعني أم الأب، مهما تصاعدوا يعني وإن علوا، مرات جد وأخو أبو الجد هم يعتبر جد للميت بس نسميه جد ثاني، وإن علوا مثل أب الجد أم الجد فهم أيضا يعتبرون أجداد للميت. وهذا أولا. والإخوة والأخوات، إذا شخص توفى ومات نسأل عنده أخوة وأخوات، هذول يرثون بالطبقة الثانية ويا الأجداد والجدات. إذا ماكو أخوة وأخوات هل عندهم أولاد أولادهما، يعني أولاد الأخو أولاد الأخت وأولادهما عند فقدهما، يعني إذا فقد الأخو والأخت وين نذهب؟ إلى أولاد الأخ أولاد الأخت، لأن إحنا قلنا الترتيب بينهم طولي. وإن نزلوا أولاد أولاد الأخ أولاد أولاد الأخت عند فقدهما. وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ. إذا كان عندنا أولاد أخ متعددين بس بعضهم قريب لأن هو ابن الأخ الصلبي، وبعضهم ابن الأخ يسموه حفيد الأخ، ابن الأخ يعني الميت عنده ابن أخ وعنده ابن أخ، من هو القريب إليه؟ ابن الأخ هو الأقرب فيمنع الأبعد، هذا يسموه حفيد الأخ. وهكذا كما إن الجد يتقدم على أبي الجد، نفس القاعدة ما للأقرب يمنع الأبعد. لو شخص مات أبوه متوفي ما عنده أب بس عنده جد، والجد عنده أبوه يسموه أبو الجد، من هو القريب؟ الجد لو أبو الجد، الجد هو القريب فالأقرب يمنع الأبعد. هذا معناه أنه من راح يأخذ الميراث؟ الجد. أما أبو الجد لا يأخذ شيء من الميراث. هذا معنى أن الأقرب يمنع الأبعد من الحصول على الميراث. ثالثا الطبقة الثالثة هم الأعمام والأخوال. العم يعني أخو الأب، والخال يعني أخو الأم، والعمات يعني أخت الأب، والخالات يعني أخت الأم، وهم صنف واحد، ذول صنف واحد هم يمنع الأقرب منهم الأبعد. إذا لم يوجد أحد منهم قام أبناءهم مقامهم، يعني أحيانا ما عندنا العم بس عندنا ابن العم، ما عندنا خال عندنا ابن الخال، ما عندنا عمة عندنا ابن العمة، ما عندنا خالة عندنا ابن الخالة، ذولي هم يقومون مقامهم يرثون بالرتبة الثانية. أول مرة نسأل الميت عنده عم نطي العمة، إذا ما عنده عم عنده ابن عم ننتقل الابن العم. هذا ابن العم إذا كان موجود بعد ابن عم ما ننتقل إليه، نطل الأقرب. الأقرب منه؟ ابن العم، لأن هاي بعد صارت قاعدة معروفة عندنا، الأقرب يمنع الأبعد. نعم. قال انعلوا وانعلوا كأعمام الآباء الأمهات أخوالهم أعمامهم، كذلك أولادهم إذا نزلوا مثل أولاد الأولاد أولاد أولاد أولادهم، وهكذا. ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث الأبناء. الأبناء يقصد أبناء العم، أبناء العم والخال وأبناء العم والخالة مع وجود العم والخال، لأن العم أقرب من ابن العم والخال أقرب من ابن الخال. وكذلك ما يرث ابن العمة مع وجود العمة، يعني العمة أقرب منه، وما يرث ابن الخالة مع وجود نفس الخالة، مع وجود الأقرب بعد ما تصل النوبة والرتبة إلى الأبعد، إلا في حالة واحدة. هاي الحالة الواحدة ذكرتها نصوص الروايات، وهي أن يكون للميت عم لأب، يعني الميت من مات اشترك ترك عم لأبوه، عم لأبوه، عم لأب، أي يشترك مع أب الميت في الأب فقط، لأن تعرفون العم شي يصير أخو الأبو، فيشترك من طرف الأبو، العم هو أخو الأبو يشترك مع الأب، يشترك مع أب الميت في الأب فقط. شنو معنى في الأب فقط؟ أحيانا الشخص عنده قريب من نفس الأب والأم، وأحيانا عنده قريب بس من طرف الأب، وعنده قريب بس من طرف الأم، مثل الأخو. يعني أنت عندك أخو، مرة عندك أخو من أبوك وأمك، ومرة عندك أخو بس من طرف أبوك، لأن أبوك متزوج امرأة أخرى غير أمك، فهو أخوك بس يشترك وياك بالأب. ومرة أمك متزوجة رجل آخر بعد وفاة أبيك وعدها أبناء، ذولي أخوة لك، بس أخوتك مين؟ من جهة أمك. واضح؟ نفس الكلام هنا. مرة أنت عندك عم لأب، هذا العم لأب يشترك ويا أبوك بالأب والأم. ومرة عندك عم لأبوك، بس هو عم لأبوك بس من جهة الأب، بس ما مشترك من جهة الأم. يسموه عم للأب يشترك من جهة الأب فقط. نعم، أي يشترك مع أب الميت في الأب فقط. يعني شنو في الأب فقط؟ يعني ما يشترك ويا من جهة الأم، فقط بالأب. وله ابن عم، ابن عم من الأبوين، يعني عند ابن عم الميت عند ابن عم مشترك ويا من الأبوين، من الأب والأم. هسه لاحظوا أخوتي، أكو شخص متقرب للميت من جهة الأب فقط، اللي هو عم الأب من جهة الأب، وأكو قريب للميت متقرب له من جهة الأب والأم، اللي هو من هو؟ ابن العم للأبوين، للأب والأم. أن يشارك أب الميت في الوالدين معا، هذا معنى من الأبوين، يعني من الأب والأم. فإن ابن العم اللي هو من الأبوين في هذه الحالة يقدم على العم للأب، مع إنه ابن عم. وإحنا القاعدة كانت إيش تقتضي؟ العم مقدم على ابن العم، مو صحيح؟ بس هنا الروايات ذكرت لأن هذا العم بس من جهة الأب، وهذا ابن العم ابن الأبوين اثنيناتهم، إذن هو الأقرب. من هو الأقرب؟ اللي يتقرب بالأبوين أقرب من اللي يتقرب بالأب فقط. طبعا هذا خرجنا به لأن الروايات هكذا ذكرت. إحنا الأصل عندنا العم هو أقرب من ابن العم، كان المفروض العم هو اللي يرث، مو صحيح؟ بس الرواية قالت العم، لأنه طبعا لو كان العم مشترك ابن الأبوين شا قدمنا على ابن العم، ما طينا الميراث لابن العم. بس الرواية ذكرت قالت لأن العم متقرب بس من الأب فقط، وابن العم متقرب من الأبوين اثنيناتهم، فهو الأقرب. الرواية ذكرت هكذا. نعم، فلهذا قال فإن ابن العم اللي هو متقرب من الأبوين في هذه الحالة يقدم على العم، العم للأب فقط، بشرط يعني ابن العم راح يمنع العم، وما يكون المال، يكون المال كله ميراث إله، والعم ما يرث معه أي شيء، لا يرث عم الأب أصلا. نعم بس بشرط ذكرت الروايات، وهو أن لا يكون معهما عم للأبوين. لا يكون معهما، من هما معهما؟ عم الأب للأب فقط، وابن العم من الأبوين. لأن إحنا هاي صورتنا، الميت من ما تشترك عم للأب فقط وابن عم للأبوين، ذولي ثيناتهم نشترط ما يكون معهم موجود عم للميت من الأبوين. لأن إذا أكو عم للبيت من الأبوين، منه راح يصير الأقرب؟ هو هذا العم من الأبوين، فبعد ما ننتقل لابن العم. فهاي الرواية ذكرت هكذا، بشرط أن لا يجد ما، أن لا يكون معهما، معهما هذا فسر الضمير، اكتب عليه عم الأب فقط وابن العم من الأبوين، هذول اثنيناتهم ما يكون معاهم عم للأبوين، هذا أولا. اثنين، ولا للأم، يعني ولا عم للأم، ولا عم للأم، هاي فسرها أخوتي، ولا عمة ولا خال ولا خالة، يعني الميت يكون ما عنده عمة ولا خالة، الموجود ولا خال، هذول كلهم موجودين، فقط اللي موجودين من قرابته من أمه عم للأب فقط وابن عم من الأبوين فقط، هذول الموجود نريدهم. نعم، ولو تعدد العم للأب، طبعا هاي الصورة اللي أخذناها صورة ماذا؟ فقط عندنا عم للأب واحد، انتهينا منها، قلنا إذا العم للأب فقط مشترك مع عم للميت من أبوين، من اللي يرث ونعطي الميراث كله إليه؟ الابن العم المتقرب من الأبوين. انتهينا منها، بس بهاي الشروط انه ماكو يا لا عم من الابوين لا عم ولا خاله ولا خال، كل ما موجودين بس هم موجودين قرباء للميت. الان عندنا صوره جديده وهي لو تعدد العم للاب، يعني الميت مو مات عند عم لاب واحد وعند عم لاب اثنين، يعني عند اعمام متعددين، او ابن العم، يعني تعدد ابن العم. بالصورة الأولى شقد كان عندنا ابن العم؟ واحد. هنا أنا لا، عندنا أبناء عمومة إليه من أبوين متعددين، صار عندنا أكثر من عم للأب، وصار عندنا أكثر من ابن عم متعددين، مثل اثنين ثلاثة. أو كان هذه صورة، هاي أخوتي أنت بالتقرير تفصلها، تكتب أولا تعدد العم للأب، يعني عم أب واحد، عم أب اثنين، عم أب ثلاثة. اثنين تكتب تعدد أبناء العم للأبوين، يعني عدة أبناء عمومة للأبوين متعددين، اثنين أو ثلاثة. الصورة الثالثة، أو كان معهما زوج، يعني كان معهما منهما معهما، يعني عم الأب وابن عم من الأبوين، كان معاهم زوج، زوج المن للميتة. هاي لو فرضنا أنه اللي الميت هي امرأة تصبح ميتة، ومن ماتت المرأة اشتركت زوجها عايش بعد، أو زوجة. هاي شو وقت يكون عندنا زوجة؟ إذا فرضنا الميت منه الرجل واشترك زوجته، هل يجري هذا الحكم؟ ففي جريان الحكم المذكور، يا حكم المذكور أنه نط الميراث لابن العم من الأبوين ونمنع العم من الأب فقط إذا كان متعدد وما نعطي أي شيء، هل يجري نفس هذا الحكم؟ نقدم ابن العم من الأبوين باعتباره أقرب من العم من الأب المتعدد أم لا؟ المصنف قال محل إشكال. شنو السبب بالإشكال؟ لأن الرواية اللي وردت ما تناولت هاي الصور، فقط تناولت يا صورة ابن عم للأب فقط وابن عم للأبوين فقط، ما ذكرت غير هاي الصورة، ما ذكرت هاي الصورة ما لأنه العم للأب يتعدد، ابن العم للأبوين يتعدد، ابن العم والعم للأب فقط معاه زوج أو زوجة، هاي الصور ما مذكورة، فهل نعدي الحكم؟ لو ما نعدي الحكم، المصنف قال محل إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني مقتضى الاحتياط ما نعدي الحكم، ما نعدي الحكم، إنه نقدم ابن العم للأبوين ونمنع منه، نمنع منه العم للأب فقط إذا كان متعدد، مقتضى الاحتياط الوجوبي ما نفعل ذلك. شنو السبب؟ لأن هذا الحكم اللي ورد خلاف القاعدة، القاعدة اش تقتضي؟ العم يتقرب على ابن العم، بس هذا الحكم خرج عن القاعدة، والفقهاء عندهم ضابطة، كل مورد يخرج عن الأصل أو القاعدة نقتصر به على القدر المتيقن اللي ورد بالنص، ومن يتجاوز النص ومن عد الحكم إلى غيره، يسموه الاقتصار على مورد النص، ما نقدر نعد الحكم لأن ما عندنا دليل عليه والنص خاص وخارج عن الأصل والقاعدة، فما نقدر نعد الحكم. إذن مقتضى الاحتياط أنه هذا الحكم اللي ذكرناه ما يجري. طيب إذا ما يجري ماذا نفعل؟ نعم، لابد من التصالح، كون ابن العم المتعدد والعم من الأب فقط يصالحون بيناتهم على تقسيم الميراث بينهم بالمصالحة. وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات، يعني ما عند أبوان وأولاد، ما عند أجداد وجدات وأخوة وأخوات، ما عند أعمام وعمات وأخوال وخالات، ورثت طبعا حتى أبنائهم ما موجودين، أبناء الأخوة والأخوات ما موجودين، أبناء العمومة والعمات وأبناء الأخوال والخالات ما موجودين، ذول كلهم الطبقات الثلاثة ما موجودين، لكن عندنا عم لأبيه ورثه عمه لأبيه، أو عند عم لأمه، عم الأم يرثه، وعماتهما، يعني عندنا عمه لأبيه عمه لأمه، من اللي راح يرث؟ هاي العمة. مرة عندنا عم لأبوه، عم لأمي، ومرة عندنا عمة لأبي، وعمة لأمه. واضحة أخوتي؟ هاي وعمتهما فسر هذا الضمير، عمتهما اكتب عليه أبيه وأمه حتى تعرف المراد به عمة الأب وعمة الأم. وأخوالهما يعني أخوال الأب والأم، يعني عند الميت خال للأب خال للأم. وخالتهما يعني خالة الأب والأم، عند الميت خال لأبيه، عند خال لأمه، هذول يصلهم المقام وهم يرثون. وإذا ما موجودين حتى عم الأب، عمة الأب، خال الأب، خالة الأب ما موجودين، نروح لأبنائهم، ابن عم الأب، ابن خال الأب، ابن عمة الأب، ابن خالة الأب، وابن خالة الأم. واضحة أخوتي؟ وأبناء هؤلاء، هؤلاء من هم؟ عم الأب، عم الأم، خال الأب، خال الأم، يكونون هو الميراث لهم مع فقدهما. لأن إحنا من نروح الابن العم إلا مع فقد العم، ما نروح الابن الخال إلا مع فقد منه الخال، مو لأنه الأقرب يمنع منه الأبعد. لهذا المصنف قال مع فقدهم، لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد. وإذ لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل، يعني ما عنده عم أب، عم أم، خال أب، خال أم، أبناء عم أب، أبناء خال أم، كل هذول ما موجودين. ورثته عمومة جده وجدته، عند عم لجده أو عند عم لجدته نعطيه الميراث، عم جده وعم جدته. وأخوالهما يعني أخوال ما عند عم للجد، عند خال للجد، عند خال للجدة ننتقل لهم. هاي أخوتي وأخوالهما، هما هذا الضمير فسره معناه جدة والجد، أخوال الجد والجدة. وعماتهما يعني عند عمه للجدة، عند عمه لجده وعمه لجدته ننتقل لهم. وخالتهما هذا الضمير هما يعني الجد والجدة فسره يعني عند خاله لجده، عند خاله لجدته ننتقل لهم. إذا هذول كلهم ما موجودين بس عندهم أبنائهم موجودين، يعني ابن خال الجد، ابن خال الجدة ننتقل لهم. وبعدهم أولادهم، يعني شنو بعدهم؟ يعني ما ننتقل للأبناء إلا مع فقد منه خال الجد وخال الجدة وعم الجد وعم الجدة، مهما تسلسلوا، بشرط صدق القرابة للميت عرفا. أحيانا النسب والأقارب من يبتعد، أهل العرف ما يقولون هذا قريبة، مثل ابن ابن عم أبوه هذا بعيد، العرف يقولون هذا من أقرباء ما يعرفون حتى هو قريب إليه. المصنف يقول لابد يبقى صدق الصدق منه القرابة موجودة، وإلا إذا ابتعد كثير كثير لو بالفرض بحيث الناس ما يعرفوه هو قريب للميت هذا ما يرث، لابد يبقى صدق القرابة موجود عرفا عند عرف الناس، بشرط صدق القرابة. نقصد بالقرابة يعني يبقى صلة القرابة المرتكز على أصالة الولادة ورابطة الدم بيناتهم موجود، يعني عرف الناس يدرون إنه هذا قريب إلهم. نعم. هو لا هو هو من نسبه، بس إحنا نشترط يبقى صدق النسب عرفي. هو من نسبه، هو مو من غير نسبه، بس هو شي يصير ابن ابن عم خال أبو بعيد، بحيث عرف الناس يقولون هذا مو من أقربائه ولا إحنا نعرفه قريب للميت. المصنف يقول هو وين كان يرتبط معاه بالنسب، بس لازم صدق القرابة عرفا يبقى موجود، عرف الناس يقولون عليه قريب إليه. لا 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 ما يجوز، تدري ليش؟ لأن إحنا شنو الأساس في طبقة الأرحام؟ صدق القرابة والرحم، صدق القرابة والرحم، صدق القرابة والرحم هو ثابت بالنسب، بس بمن؟ بالصدق العرفي. هسه الآن مثلا أنت ليش يقولون على عمك وعمتك هم أرحامك؟ لأن عرف الناس يطلقون عليها أرحامك. ليش يقولون على الخالة والخالة وابن العم وابن الخالة هم أقربائك؟ لأن هم عرف الناس يقولون هذول أقربائك. فالمصنف يقول لابد يبقى صدق القرابة موجود عرفهم. إذا ابتعد كثير وإن كان أنت يربطك معاه نسب، بس العرف الناس يقولون هذا مو قريبك، ما يستطيع نستحق للميراث. نعم، بشرط صدق القرابة للميت عرفان، والأقرب منهم يمنع، منهم يقدم على الأبعد، لأن قلنا هاي قاعدة مستفادة من الروايات، الأقرب يمنع الأبعد، العم يمنع ابن العم، الخال يمنع ابن الخال، عم الأب يمنع ابن عم الأب، وهكذا. وهناك بأزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة. الزوج والزوجة سهامهم من الميراث هي فرائض، يعني انفرضت بالقرآن الكريم. لهذا الزوج والزوجة للميت يرثون لو كانوا موجودين ويا أي طبقة من هاي الطبقات الثلاث. يعني إذا الميت مات وترك أبوان وترك أولاد وترك زوجته، زوجته ترث معاهم. الميت مات وترك أجداد وجدات أو أخوة وأخوات وزوجته موجودة معاهم، ترث معاهم ويا الطبقة الثانية. إذا الميت مات وترك أعمام وعمات أو أخوال وخالات أو أبنائهم وترك زوجة، زوجة ترث معاهم. الزوج والزوجة يرثون من جميع الطبقات. شنو السبب؟ لأن هم فرض مفروض بالقرآن. الزوجة مفروضة بالقرآن ترث الربع مع عدم الولد، ترث الثمن مع وجود الولد، والزوج يرث من زوجته النصف مع عدم الولد والربع مع وجود الولد. هذا فرض بالقرآن مذكور بالآيات المباركة. فلهذا قال فهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب. يعني أول ما نبدي نعطي إرث الزوج والزوجة حتى قبل أن ننتقل للطبقة، على تفصيل يأتي إن شاء الله. يعني هم يتوارثون بصورة مستقلة. شنو قصد بصورة مستقلة؟ يعني يرثون مع كل الطبقات أينما وجدوا في أي طبقة من هذه الطبقات. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في إرث الطبقة الأولى يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.